مرحبا بكم في هذا الاستكشاف المعمق، حيث نأخذ مجموعة من المصادر والأبحاث ونستخلص منها أهم الرؤى والأفكار لتشكيل فهم أعمق للعالم من حولنا.
أهلا بك، سعيد جدا، أو بالأصح سعيدة بوجودي هنا لمناقشة هذا الموضوع الشيق.
مصدرنا الأساسي اليوم هو تحليل أكاديمي تاريخي ولاهوتي قدمه الدكتور جون أوزولت حول نصوص قديمة جدا من سفر إشعياء، وتحديدا الإصحاحات من 9 إلى 12.
نعم، وهذه النصوص رغم قدمها تحمل أبعادا لا تزال تلامس واقعنا اليوم.
بالضبط، مهمتنا في هذا الاستكشاف هي فك شفرة كيفية تعامل هذا النص الذي كتب قبل آلاف السنين مع واحدة من أعقد المعضلات البشرية. نحن نتحدث عن الصدام بين القوى الجيوسياسية العظمى والتدخل الإلهي.
وكيف يمكن للأمل أن ينبثق من أكثر الأماكن ظلاما؟ يعني الموضوع مليء بالمفارقات.
أيوة، مفارقة مذهلة. طيب، لندخل مباشرة في صلب الموضوع. تخيلوا معي هذا المشهد، هناك آلة حرب ضخمة وحشية ومجهزة بأحدث التقنيات العسكرية في زمانها،
تتقدم بلا رحمة لتلحق كل شيء في طريقها، صحيح؟
تماما، أمة بأكملها تقف على حافة الإبادة التامة. في لحظات الرعب المطلق هذه، المنطق البشري يصرخ مطالبا بتدخل قوة قاهرة بسلاح دمار شامل أو جيش جرار لإنقاذ الموقف.
لكن المفاجأة أو الصدمة هنا هي الحل الذي يقدمه النص.
بالضبط، الحل النهائي الذي يطرح لمواجهة هذه الإمبراطورية المرعبة هو رضيع، طفل لا حول له ولا قوة.
واو، إنه تناقض صارخ يقلب كل مفاهيمنا عن القوة والنجاة رأسا على عقب.
معقول؟ طفل رضيع؟ يعني هذا يبدو غير منطقي أبدا.
هذا هو الهدف، العقل البشري مبرمج تلقائيا على البحث عن القوة الساحقة لمواجهة التهديدات الماحقة. نحن نشعر بأمان زائف عندما نرى الدروع والأسلحة.
التحالفات العسكرية والقوة الغاشمة.
بالضبط، لكن الجميل والعميق في هذا النص هو أنه يرفض هذه المعادلة تماما. إنه يجردنا من كل أدوات القوة التقليدية ويطلب منا البحث عن الحل في أضعف صورة ممكنة.
طيب، دعنا نضع هذا في سياقه التاريخي الصحيح، لأن التفاصيل هنا مهمة جدا. نحن نتحدث عن الملك آحاز الذي كان يواجه تهديدا عسكريا، وبدلا من الثقة في العناية الإلهية
أصابه الذعر.
أيوة، أصابه الذعر تماما. فماذا فعل؟ لجأ إلى أكبر قوة باطشة في ذلك الزمان، الإمبراطورية الأشورية.
أعتقد آحز أنه بذكائه السياسي يعقد صفقة رابحة لإنقاذ عرشه، لكن النتيجة كانت كارثية.
الأشوريون لم يكونوا مجرد حلفاء، بل كانوا قوة احتلال توسعية لا ترحم.
تماما، لقد اختار آحز الاعتماد على الحل البشري المتمثل في التحالفات الجيوسياسية على حساب المبادئ الروحية، والنتيجة لم تكن السلام أبدا،
بل كان اجتياح ظلام دامسا للأرض. يعني النص يذكر تحديدا منطقتي زبولون ونفتالي.
هاتان المنطقتان لم تذكرا عبثا، لقد كانتا تقعان في أقصى الشمال،
مما يعني أنهما شكلتا الجبهة الأمامية، صحيح؟
بالضبط، المنطقة العازلة التي تلقت الضربة الأولى والأكثر قسوة من آلات الحرب الآشورية، لقد عانتها من الدمار والترحيل قبل أي منطقة أخرى.
وهنا يبرز التناقض الأول الذي يستوقفني حقا. نفس هذه الأراضي المحطمة والمسحوقة هي ذاتها التي تتلقى الوعد بأن ترى نورا عظيما.
ومن المفارقات التاريخية المذهلة أن هذه المنطقة التي عرفت لاحقا باسم الجليل أصبحت المركز الرئيسي لظهور رسالة السلام بعد قرون طويلة.
غريب جدا، كيف يترابط التاريخ؟ لكن لحظة، يجب أن نتوقف هنا قليلا وندقق في طبيعة هذا الخلاص. النص يوضح أن هذا النور لم يشرق لأن الشعب نظم حملة سياسية ناجحة
أو ثورة مسلحة، ولم يفعلوا أي شيء أخلاقي خارق ليستحقوا هذا التدخل. التدخل جاء كنعمة مجانية.
أيوة، في وقت كانوا فيه في أضعف حالاتهم. ومع ذلك، يعني بصراحة أجد صعوبة في تقبل الفكرة من منظور استراتيجي،
دعنا نفكر بصوت عالٍ.
تفضل، ما الذي يحيرك؟
الوعد هنا هو إنهاء الحروب وكسر نير المستعبد. في مواجهة جيش يمتلك مركبات حديدية، المنطق يقول إنك بحاجة إلى بطل خارق أو زلزال يدمر جيش الأعداء.
بطل مثل شخصيات القصص المصورة الجبارة، صحيح؟
بالضبط، لكن النص يقول يولد لنا ولد. كيف يمكن لطفل أن يحل أزمة جيوسياسية طاحنة؟ هذا يبدو وكأنه استخفاف بحجم الكارثة.
هذا الاستنكار الذي تشعر به هو بالضبط ما يهدف النص إلى إثارته. إنه يتحدى بشكل مباشر الغطرسة البشرية.
تقصدين الغطرسة التي تعتقد أن القوة لا تقهر إلا بقوة أكبر منها؟
تماماً. الآلية التي يعمل بها هذا التدخل تعتمد على استخدام الأشياء التي تبدو في غاية الضعف لإرباك الأنظمة البشرية التي تظن نفسها في غاية القوة.
واو، استراتيجية قلب الطاولة على الغرور البشري.
بالضبط، وهذا الطفل الموعود لا يمثل مجرد حل سياسي مؤقتا أو ملكا بشريا عاديا كالملك حزقيا مثلا.
الألقاب التي تصبغ عليه توضح ذلك بجلاء. مشير عجيب، إله قدير،
أبا أبديا، رئيس السلام. هذه الألقاب تنقل الحل من البعد الأرضي المحدود إلى بعد إلهي لا نهائي.
يعني القوة هنا لا تقاس بعدد العربات الحربية، بل بطبيعة هذا الحاكم الذي يمتلك حكمة فائقة.
حكمة وقدرة على تأسيس سلام مستدام لا يعتمد على توازن الرعب.
طيب، إذن الحل الجذري هو طفل يحمل وعدا بسلام أبدي. هذا يبدو رائعا ومطمئنا، لكن بمجرد أن نتعمق قليلا في الإصحاح التاسع نتعرض لصدمة جديدة.
تقصد التغير الحاد في النبرة؟
أيوة، ننتقل من صورة السلام الهادئ إلى قصيدة مرعبة تتكون من 4 مقاطع، كل مقطع فيها ينتهي بعبارة قاسية جدا.
لم يرتد غضبه، بل يده أو قبضته لا تزال ممدودة.
بالضبط، انتظر لحظة، إذا كان الحل هو السلام والنعمة فلماذا لا تزال هناك قبضة مرفوعة وغضب مستعر؟ أليس هذا تناقض صارخا؟
للوهلة الأولى يبدو الأمر متناقضا، لكنه يغوص في جوهر القضية الحقيقية. القبضة المرفوعة هنا ليست موجهة ضد الضعف البشري.
إذن ضد ماذا؟
إنها رد فعل حازم ضد مجتمع يدمر نفسه من الداخل. الغضب موجه نحو 4 أمراض مجتمعية قاتلة تقوض أي أساس للسلام.
دعنا نستعرضها. المقطع الأول يستهدف الكبرياء والغطرسة، صحيح؟
صحيح، ذلك الوهم بأن البشر قادرون على النجاة بقدراتهم الذاتية فقط.
والمقطع الثاني
يسلط الضوء على آفة تمجيد القادة البشريين والانقياد الأعمى للمعلمين الكذبة.
والمقطع الثالث يكشف عن بشاعة العنف الداخلي، حيث ينقلب أبناء المجتمع الواحد على بعضهم البعض وتأكل الأصباط بعضها،
وغياب العدالة الاجتماعية واستغلال الضعفاء.
يعني طالما أن هذه الأمراض تنخر في جسد المجتمع فإن القبضة ستظل مرفوعة،
لأن السلام الحقيقي لا يمكن أن يبنى على أسس من الظلم والغطرسة.
طيب، دعنا نفكك المقطع الأول المتعلق بالغطرسة، لأن هناك تشبيها هنا أذهلني حقا. النص ينقل على لسان هؤلاء المتغطرسين عبارة تبدو وكأنها شعار للتحدي.
تقصد عبارة قد سقط الطوب وسنبني بحجارة منحوتة؟
أيوة، وقطع الجميز وسنستبدله بأرز. يعني على السطح هذه تبدو وكأنها رسالة إيجابية جدا عن الصمود.
تبدو كذلك، ولكن السياق يغير كل شيء.
فعلا، وفي الواقع لقد رأينا في التاريخ الحديث كيف يتم استخدام هذه الآية بالذات في سياقات سياسية. المحاضر أشار إلى أمثلة بعد أحداث 11 سبتمبر.
نعم، استخدمها سياسيون من مختلف الانتماءات الحزبية.
بالضبط، سياسيون بارزون اقتبسوا هذه الآية بالتحديد في خطابات وطنية كإعلان عن القوة وتحدي الصعاب، وكأنهم يقولون لقد هدمتم مبانينا لكننا سنعيد بناءها أقوى.
ونحن هنا ننقل غيما كمثال طرحه المحاضر لتوضيح كيف نفهم النصوص دون تبني أي موقف سياسي. طبعا
أكيد، نحن نستعرض تحليل المصدر فقط. المذهل أنه عندما نضع الآية في سياقها الأصلي نكتشف أن هذا الاستخدام هو النقيض تماما لما يقصده النص.
هذا مثال كلاسيكي وخطير على كيفية قيام البشر بانتزاع النصوص العميقة من سياقها لتبرير غرورهم. في السياق القديم لم تكن هذه الآية صرخة صمود نبيلة،
بل كانت قمة التمرد والغطرسة، أليس كذلك؟
تماماً. المجتمع كان يواجه تأديباً وانهياراً بسبب ظلمه، وبدلاً من أن يتوقفوا للتأمل والمحاسبة الذاتية، كان ردهم هو العناد المطلق.
يعني كانوا يقولون، مهما سقط منا لا نحتاج إلى تصحيح مسارنا، نحن نمتلك الموارد والذكاء لبناء جدران أعلى.
بحجارة منحوتة بدلاً من الطوب الطيني الضعيف، إنها غطرسة الاعتماد على الذات في مواجهة الانهيار الإخلاقي.
وهذا يقودنا بسلاسة إلى المرض الثاني، تمجيد القادة البشريين. عندما يرفض مجتمع ما الاعتراف بضعفه، فإنه يبحث بيأس عن مخلص بشري.
نرى هذا يتكرر في كل دورة انتخابية في العالم تقريبا.
صحيح، هناك دائما حالة من الاستقطاب الحاد، حيث تعتقد الجماهير أن هذا الحزب المعين أو هذا الزعيم يمتلك العصا السحرية
لحل كل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وهذا هو الفخ التاريخي. القضية العميقة التي يطرحها النص لم تكن أبداً مجرد التهديد الخارجي
المتمثل في الإمبراطورية الآشورية. المشكلة الأكبر كانت الفراغ الروحي والأخلاقي
وتهميش دور المبادئ العليا لصالح الثقة العمياء في القوى البشرية.
طيب، لقد شخصنا المرض الداخلي، الغطرسة، الثقة الخاطئة في السياسيين، والظلم الاجتماعي، ولكن لا يزال لدينا عرض خارجي قاتل وملموس جدا،
الجيش الآشوري الذي يقف على الأبواب.
بالضبط. كيف يوفق النص بين فكرة العدالة الإلهية وبين وجود هذه الإمبراطورية المتوحشة؟
هنا يطرح النص تشبيها في غاية العبقرية في الإصحاح العاشر،
تشبيه الفأس.
إنه يصف الإمبراطورية الآشورية العظيمة بأنها مجرد فأس أو منشار في يد قوة أعلى بكثير.
المشكلة هي أن هذه الفأس تمتلك وعياً ذاتياً زائفاً، فهي تعتقد أنها تقطع الأشجار بفضل عبقريتها العسكرية وتخطيطها الاستراتيجي.
لقد وصل بهم الغرور إلى حد التفاخر بأنهم يجمعون ثروات الأمم كما يجمع المرء بيضاً من عش طائر صغير لا يجرؤ حتى على الرفرفة
أو فتح فمه للاعتراض. يعني هذه الصورة البلاغية تكشف عن جوهر الغرور الإمبراطوري.
الآشوريون اعتقدوا أنهم سادة التاريخ، والنص يستخدم أيضاً مجازاً آخر ليصف هذه القوة، صورة الغابة الكثيفة والعظيمة.
غابة من الأشجار الضخمة التي تبدو وكأنها ستقف شامخة للأبد.
ولكن الوعد الذي يحمله النص هو أن هذه الغابة رغم ضخامتها ستتعرض لقطع كامل ومريع، ستسقط أشجارها المرتفعة،
حتى أن ما يتبقى سيكون قليلا جدا لدرجة أن طفلا صغيرا يمكنه أن يمشي بين الجذوع ويعدها.
وهنا تتدخل حقائق التاريخ لتثبت هذه الرؤية. الإمبراطورية الآشورية كانت النظام العالمي بلا منازع لـ200 عام كاملة،
200 عام من الهيمنة المطلقة، ثم تتبخر في 4 عقود، اختفت تماماً من مسرح التاريخ بعد وصولها لذروتها.
هذا مرعب ومدهش في آن واحد.
فعلاً، ولكن بصراحة هناك فكرة هنا أواجه صعوبة كبيرة في استيعابها، وهي استدعت الكثير من الجدل.
تفضل، ما هي الفكرة؟
هل حقاً يعقل أن تستخدم قوة عليا، إمبراطورية شريرة وقاسية، كأداة أو فأس لمعاقبة أمة أخرى قد تكون أقل شراً؟ يعني هذا يثير معضلة أخلاقية ضخمة.
نعم، وهذا يذكرنا بصراع النبي حبوقق مع فكرة استخدام البابليين.
بالضبط، المحاضر طرح تأملات حول التهديدات الجيوسياسية عبر التاريخ وكيف يمكن تفسيرها كأدوات قد يقصد بها إيقاظ الأمم، ونحن هنا طبعا ننقل هذا النقاش بموضوعية تامة لفهم كيف يقرأ المحاضر التاريخ.
هذا التساؤل هو أحد أعمق التساؤلات الفلسفية. الإجابة في النص تنطوي على إقرار بأن مسار التاريخ البشري بكل دلدويته لا يخرج عن دائرة السيطرة الكونية.
لكن النقطة المحورية التي تحل هذه المعضلة الأخلاقية هي أن هذه الإمبراطوريات لا تعطى تصريحاً مفتوحاً لممارسة الشر.
صحيح جداً. هناك قانون أخلاقي صارم يحكم الكون، عندما تستخدم قوة ما كأداة، فإنها تظل مسؤولة تماماً عن أفعالها.
يعني عندما تتجاوز هذه الإمبراطوريات حدودها وتنسب القوة لنفسها وتمارس القسوة بدافع غطرستها، الفأس نفسها تصبح هدفاً للمحاسبة.
العدالة التاريخية قد تبدو بطيئة في نظر البشر، لكنها حتمية وتطال الجميع. الغرور يحمل في طياته بذور فنائه، وهكذا انهارت آشور.
طيب، المشهد الآن كالتالي. غابة آشور المتغطرسة تم قطعها بالكامل. لم يبق منها سوى جذوع ميتة، ترمز إلى نهاية الاعتماد على القوة العسكرية الغاشمة.
ومن وسط هذه الجذوع المحطمة واليأس المطلق، يحدث تحول درامي في الإصحاح 11 يغير مسار السرد بالكامل.
يظهر نمو جديد، لكنه ليس شجرة ضخمة، بل خضيب أو برعم أخضر صغير يخرج من جذع يأسه.
وهنا سؤال يطرح نفسه بقوة، لماذا اختار النص ذكر يأسه بالتحديد؟
أيوة، نحن نعلم أن يأسه هو والد الملك داود. عندما تذكر هذه السلالة، دائما ما يحتفى بداود، الملك المحارب العظيم وباني الإمبراطورية. لماذا يتم تجاوز أيقونة القوة والرجوع إلى الجذور المغمورة؟
اختيار يأسه هنا عبقري، ويحمل دلالة رمزية عميقة. إنه استمرار متعمد لعملية تفكيك وانتزاع الفخر البشري.
يعني الملك داود يمثل في الذاكرة الجماعية المؤسسات القوية والجيوش النظامية والقصور.
لكن النص يريد أن يرسل رسالة. الخلاص والبداية الجديدة لن يأتي من خلال استنساخ هياكل السلطة الملكية المتعجرفة.
لذلك يعود النص إلى يأسه المزارع البسيط، الإنسان العادي الذي كان يعيش في الظل قبل أن يعرف ابنه.
هذا البرعم الأخضر الصغير يمثل انطلاقة جديدة تماماً، متواضعة، نقية، وخلية من تعقيدات السلطة السياسية.
دعنا نتعمق أكثر في التباين البصري والمجازي بين الغابة والبرعم. الغابة تعتمد على الضخالة والقوة القصرية، لكن إذا قطعت تنكسر ولا تعود للحياة.
أما البرعم فهو يبدو هشاً وضعيفاً، لكنه ينبض بحياة عضوية مرنة. قوته لا تكمن في فرض السيطرة،
بل في قدرته على النمو بهدوء ومرونة من الجذور العميقة. وهذا يتضح في كيفية حكم هذا القائد الجديد. النص لا يقول إنه سيستخدم السيف أو الرمح،
بل يقول إنه سيضرب الأرض بقضيب فمه. نحن نتحدث عن استبدال آلة الحرب بقوة الكلمة والحق.
بالضبط، قوة هذا القائد تنبع من امتلائه بالروح والحكمة، ونتيجة هذا الحكم العادل ننتقل إلى واحدة من أجمل الصور الشعرية، مملكة السلام.
الذئب يسكن بسلام مع الحمل، والنمر يربض بجوار الجدي، والأسد يأكل التبن كالبقر.
وهذا يذكرني بالاقتباس الطريف جدا للكاتب سي إس لويس، الذي يشير إلى أن الأسد سيحتاج بالتأكيد إلى علاج أسنان مكثف إذا كان سيضطر لأكل العشب حرفياً.
صحيح، وبالطبع هذا يوضح لنا أن النص لا يتحدث عن تغيير بيولوجي حرفي في الجهاز الهضمي للحيوانات،
بل يستخدم لغة رمزية استثنائية ليعبر عن تحول أعمق.
لغة النص هنا مجازية بامتياز، للإشارة إلى نهاية العنف الغريزي والتنافس القاتل. الحيوانات المفترسة تمثل الأمم والإمبراطوريات التي تخلت عن طبيعتها الافتراسية.
هذا التغيير يقلب ديناميكية القوة رأسا على عقب. تاريخيا كانت الراية ترفع لجمع الجيوش واستدعاء الأمم للحرب.
أما الآن فهذا البرعم الصغير الذي بدأ ضعيفا يتحول هو نفسه إلى راية شامخة
تجتمع حولها الأمم ليس للقتال بل للبحث عن السلام. إنه يمهد طريقا آمنا لعودة اللاجئين والبقية المشتتة إلى ديارهم.
لقد تحولت الغاية من استدعاء الأمم من العقاب والدمار إلى الشفاء والترميم. إنها رحلة تخطف الأنفاس حقا.
طيب، أمام هذا التحول الجذري، الإصحاح الأخير، الإصحاح 12، يطرح سؤالا مهما. ما هي الاستجابة المتوقعة من الإنسان الذي ينتظر هذا السلام؟
النص يقدم لنا ما يعرف بترنيمة الثقة. إنها دعوة للتحول من الخوف ورفض الثقة التي كان عليها الملك آحاز إلى حالة من الثقة المطلقة،
حيث يقول النص: تستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص. وهنا نصل إلى فكرة أعتبرها من أهم الرؤى في هذا الاستكشاف بأكمله.
إعادة تعريف مفهوم التعزية.
نعم.
في ثقافتنا المعاصرة، عندما نتحدث عن التعزية أو البحث عن الراحة، فإننا غالباً ما نبحث عن الهروب من الواقع.
نبحث عن مسكنات، تصفح مستمر لهواتفنا، أو الهروب إلى عالم الترفيه، أو مجرد شخص يربط على أكتافنا ليخبرنا أن كل شيء سيكون على ما يرام.
بينما العالم يحترق من حولنا، نحن نبحث عن بطانية دافئة نختبه تحتها من قسوة الأخبار. لكن التفسير هنا لمفهوم التعزية مختلف تماماً.
التعزية هنا لا تعني الهروب أو الشعور الدافع المؤقت، بل تعني وضع الفولاذ في العمود الفقري.
والمرونة والقوة الداخلية. الهدف من التدخل الإلهي ليس مجرد تهدئة الروع مؤقتاً، بل خلق شخصية قادرة على الوقوف بثبات.
وهذا يرتبط بظهور مفهوم قدوس إسرائيل في ختام النص. هذا اللقب يجمع بين صفتين تبدوان متناقضتين، التعالي المطلق والقرب الشديد.
فهو المتعالي المتحكم في التاريخ، وفي نفس الوقت ملتصق بشعبه وحاضر معهم في قلب معاناتهم.
إدراك هذه الحقيقة هو ما يمنح الإنسان ذلك العمود الفولاذي، الثقة بأن هناك خطة أسمى تدير هذا العالم،
مما يحمي الإنسان من الانزلاق إلى اليأس.
هذا يغير منظورنا بالكامل. الهدف ليس الهروب من العاصفة، بل امتلاك القوة الداخلية لمواجهتها بقلب يفيض باليقين.
لقد أخذنا هذا الاستكشاف في رحلة فكرية دسمة فعلاً.
بدأنا بمشهد الرعب الجيوسياسي أمام آلة الحرب الأشورية، وتفحصنا كيف أن الغطرسة البشرية تؤدي إلى الانهيار الداخلي،
ورأينا كيف أن الإمبراطوريات الجبارة هي مجرد أدوات ومجرد غابات مؤقتة ستسقط حتماً أمام العدالة التاريخية.
واكتشفنا أن الأمل الحقيقي لا يأتي من القوة الغاشمة، بل ينبثق كبرعم صغير وهش ليجلب سلاماً يعيد ترتيب ديناميكية القوة.
وهو ما يتركنا مع درس عميق ومستمر لا يحده زمان. الأنظمة السياسية تتغير والإمبراطوريات تسقط مهما بدت أبدية، لكن المبادئ الأخلاقية العليا هي التي ترسم النهاية الحقيقية.
وفي ختام هذا الاستكشاف، من المثير للتأمل أن ننقل هذه المفاهيم إلى واقعنا المعاصر.
كيف ذلك؟
يعني إذا كانت الأشجار الضخمة والغابات الكثيفة تمثل الهياكل البشرية المتغطرسة التي تظن أنها ستبقى للأبد، دعونا نتساءل ما هي الغابات الحديثة في عالمنا اليوم؟
سؤال عميق جدا.
ربما تكون الإمبراطوريات التكنولوجية العملاقة التي تظن أنها تدير وعي البشرية، أو الأنظمة الاقتصادية التي تبدو أكبر من أن تسقط،
أو القوى الجيوسياسية الحديثة التي نتعامل معها على أنها حتمية وأبدية.
هداية، كيف لطفل رضيع أن يهزم آلة حرب؟ ربما الجواب يكمن في أن البشرية ما زالت تبحث عن القوة والنجاة في الأماكن الخاطئة وتتجاهل الجذور الحقيقية للأمل.